بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وفي هذه الحلقة سنتعرض لتفسير الآيات 92 حتى 96 من السورة المباركة. مستمعين، تفضلوا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 92 والثالثة 93 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
نزلت هاتان الآيتان في 7 رجال من الأنصار، واللافت في قصة هؤلاء الرجال أنهم قصدوا رسول الله يطلبون منه الرحيلة ومؤونة السفر، والنبي صلوات الله عليه لم يكن عنده ما يعطيهم إياه. وورد في تفسير علي بن إبراهيم أنهم أتوا إليه يطلبون منه حذاء لأرجلهم، وهذا مثير للإعجاب، فلو أنهم كانوا يملكون الحذاء لخرجوا إلى الجهاد راجلين. في بعض الحالات يكون الجهاد إجباريا، وفي هذه الحالة من الطبيعي أن يذهب بعض الناس، ولكن المهم واللافت أن تبكي ويسيل دمعك لتذهب إلى الجهاد. فهؤلاء المجاهدون كانوا يتمنون الذهاب إلى مواجهة الروم، وقد استطاع هرقل ملك الروم هزيمة خسر برويز قبل سنة مع عظمة الدولة الإيرانية في ذلك الزمان، ولكن جيشه عجز عن مواجهة 30,000 من المجاهدين المسلمين، ففضل الفرار من المواجهة وعدم خوض التجربة. يفسر الإمام هذه الآية بأنها تتحدث عن العدة من المشتاقين إلى الجهاد ونزلت فيهم، وهم أشخاص معفوون من الجهاد بحكم الآية السابقة، ولا حرج عليهم لأنهم لا يملكون من المال ما يسمح لهم بتأمين الزاد والراحلة، ومع ذلك أتى هؤلاء إلى النبي وطلبوا منه المساعدة في تأمين وسائل السفر ومقدماته، فاعتذر منهم الرسول وبين لهم أنه لا يجد بين يديه ما يحملهم عليه، فانقلبوا ونفوسهم حزينة وعيونهم مغرورقة بالدمع ألا يجد ما ينفقونه على مقدمات السفر إلى الجهاد. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، الفقراء الذين لا يجدون لا بأس عليهم، وإنما أصحاب المشكلة هم الأغنياء الذين يطلبون الإعفاء من الجهاد وهم أغنياء قادرون على تأمين مخارج السفر وعدة الجهاد. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وقد رضي هؤلاء الأغنياء أن يبقوا في المدينة مع المتخلفين عن ساحات الجهاد لأي سبب من الأسباب، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. طبع الله أن يعجز هؤلاء عن إدراك سوء حالهم بسبب انغماسهم في اتباع الأهواء والشهوات، ما يؤدي إلى عدم إدراكهم فداحة التخلف عن الجهاد. أما الإنسان المؤمن فإنه يدرك بوضوح أن مقامه في الدنيا لن يبقى إلى الأبد، ربما يعمر 50 سنة أخرى، ولكنها سوف تنقضي في نهاية المطاف وهي مشحونة بالشدائد. أما إذا خرج إلى الجهاد فقد يتحمل بعض الصعوبات والمشاق، ولكن تحمل المصاعب والمشاق يعوض عندما يحشره الله يوم القيامة مع النبي الأكرم والصالحين. مستمعين الكرام، نستمع إلى تلاوة الآيات 94 حتى 96.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
يشير الإمام إلى أن هذه الآيات الثلاث تتحدث عن المنافقين الذين يتعللون ويختلقون لأنفسهم الأعذار للتخلف عن الجهاد، وهي تأتي بعدما تقدم من آيات تبين حالة آخرين يفعلون عكس ذلك تماما. وفي هذه الآيات نرى أن المنافق الذي لا يعتقد بالجهاد ولا يرى وجوب الإعداد للمشاركة في هذا الأمر الخطير لا يملك الشجاعة الكافية للتصريح والكشف عن حقيقة اعتقاده وتبرير غيابه وعدم حضوره وسط المجاهدين بعدم الاعتقاد. يبين الإمام الخامنئي أن هذه الآيات الثلاث تحتوي على بيان ثلاثة تصرفات للمنافقين موجودة في جميع المنافقين على الدوام، وتوصي المؤمنين بثلاث ردود فعل في مقابل تصرفات المنافقين. التصرف الأول هو التعلل واختلاق الأعذار ونحتها. التصرف الثاني هو احتماء المنافقين من تعرض المؤمنين لهم بالقسم والأيمان. التصرف الثالث هو محاولة المنافقين كسب رضا المؤمنين واستمالة قلوبهم وتأليفها، وبالتالي رفع موجبات قلق المؤمنين وشكهم فيهم. وفي مقابل التصرفات الثلاثة التي تصدر عن المنافقين توصي الآية المؤمنين بردود فعل محددة، فقد أوحى الله إلى نبيه وأعلمه أنه عندما يعود إلى المدينة سوف يأتي إليه المنافقون يعتذرون بين يديه، كما أخبره أن لو عدتم مهزومين فلن يعتذروا إليكم، بل كانوا سيطلقون العنان لألسنتهم بالنيل من المسلمين. وأوصى الله نبيه بأن لا يقبل لهم عذرا، بل أوصاه بأن يجعلهم يائسين من قبول أعذارهم الواهية، وهذا من المطالب الرئيسية التي تتضمنها الآية، وفيها أعلن بصراحة أن نبيه وسائر المسلمين لا يؤمنون للمنافقين، ولهذا نهوا عن الاعتذار. فمن الأصول الاجتماعية المسلم بها في الإسلام أن كلام الفاسق لا يؤخذ به، والفاسق هو الشخص الذي خرج من حظيرة الدين والتدين، ومثل هذا الشخص لا حيثية ولا شخصية اجتماعية تامة له. يشير الإمام إلى أن عودة النبي من معركة تبوك كانت حدا فاصلا وبداية فصل جديد في العلاقة مع المنافقين، وتقرر منذ ذلك الحين انتهاء أمد المدارات، وطولب النبي بأن يصارح المنافقين ويعلن لهم بأن كلامهم من الآن فصاعدا لا قيمة له، وحتى اعتذارهم لن يقبل. ومنذ تلك اللحظة فقد المنافق كل اعتبار وحيثية معنوية في المجتمع الإسلامي، وهذا درس لنا نحن المسلمين المعاصرين أيضا. مستمعين، في هذه الآية أخبر الله رسوله عن تآمر المنافقين مع اليهود: قد نبأنا الله من أخباركم. ولعل حرف الجر من في الآية للتبعيد، أي إن الله أخبر النبي والمسلمين بشطر من أخبار المنافقين، أنبأهم بأخبارهم المهمة والأساسية. وسيرى الله عملكم ورسوله، لحن الخطاب في هذه العبارة فيه شيء من التهديد للمنافقين، فالآية تخاطب النبي وتطلب منه أن يقول للمنافقين: من الآن فصاعدا لن نؤمن لكم ولن نثق بكم، وقد علمنا ما مضى من أخباركم ومؤامراتكم، وسيطلع الله ورسوله على ما ستفعلونه لاحقا، ولم يعد بإمكانكم التخفي والاختباء وراء الإيمان وإظهار الإيمان. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أيها المنافقون، سوف تنتقلون إلى عالم الآخرة وتقفون بين يدي الله الذي لا يخفى عليه شيء مهما بطن. الشهادة هي الظهور والوضوح، فالله تعالى يعلم ظاهر أعمالكم كما يعلم ما تضمرون في سركم أو ما تأتونه في الخفاء من أعمال، فينبئكم بما كنتم تعملون. وسوف يعرض الله لكم عندما تقفون بين يديه صحيفة أعمالكم وينبئكم بما اقترفت أيديكم في الحياة الدنيا. والهدف من الإخبار في الآية ليس هو الإعلام، بل تحصيل حالة الإذعان والاعتراف. وثمة احتمال آخر في تفسير قوله تعالى فينبئكم بما كنتم تعملون، وهو أن الله تعالى سوف يخبركم بما غاب عنكم، بأن تهربكم من الجهاد سوف تكون عاقبته سوء الحظ والبؤس في الحياة الدنيا. والمنافق في الحقيقة غافل عن أنه أخطأ الاختيار حيث رجح الدنيا على الآخرة. وبناء عليه، وعلى الرغم من أن الإنسان الواعي يعلم عادة بما يعمل، فإنه في كثير من الحالات يغفل عما سوف تؤول إليه خياراته، وفي هذه الحالة سوف يطلعه الله عز وجل على واقع الحال ويكشف له ما غاب عن ذهنه بأنه باع الآخرة بالدنيا، وتلك صفقة خاسرة. يستكمل الإمام تفسير الآية وقوله تعالى سيحلفون بالله لكم، حيث تكشف الآية للمسلمين عن التصرف الثاني للمنافقين، فهم سيعتمدون استراتيجية الأيمان الكاذبة عندما تعودون إلى المدينة أو عندما تلتقونهم في أي مكان آخر. والمراد من الإعراض في عبارة لتعرض عنهم الإعراض الطيب والحسن، وذلك أن هدف المنافقين من الحلف هو أن ينالوا صفح المسلمين وغض نظرهم عنهم وعدم لومهم أو تأنيبهم. وتدعو الآية المسلمين إلى أن يعرضوا عنهم، وكأن الآية تدعو المؤمنين إلى تلبية رغبة المنافقين، ولكن بأسلوب آخر، وهو لون من ألوان الفصاحة والبلاغة القرآنية. وبعبارة أخرى، سوف يقسم المنافقون بالله لتصدقوهم وتكف عنهم. والمطلوب منكم أيها المسلمون فعل ذلك، فأعرض عنهم وأدير لهم ظهوركم، وهذا إعراض، ولكنه إعراض مختلف عن الإعراض المطلوب من قبل المنافقين. والقرينة الدالة على استفادة المعنى السلبي من هذا الإعراض هي تتمة العبارة التي تشبه التعليل، وهي قوله تعالى إنهم رجس. يلفت الإمام إلى استعمال كلمتي رجس ونجس في القرآن مرتين لوصف البشر، مرة في وصف المشركين، والمرة الثانية في وصف المنافقين في هذه الآية. وهذا شكل من أشكال الاصطفاف الذي يدعو إليه القرآن في الدنيا، بأن لا يكون المؤمنون والمنافقون في صف واحد. وفي الآخرة أيضا من الطبيعي أن تفترق جبهة الإيمان وصفه عن جبهة النفاق وصفه. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. مستقر المنافقين في الآخرة ومأواهم الأخير هو جهنم، وهو الجزاء المتناسب مع سيرتهم وسلوكهم في الدنيا. يحلفون لكم لترضوا عنهم. لا يكتفي المنافقون بالإعراض عنهم، بل يحلفون لنيل هدف آخر هو الرضا. ويبدو أن الطمع جزء من طبع المنافقين، فهو يسعى لتحقيق أقصى الأهداف بالتدريج، وها هم يتابعون الحلف والقسم لتصفية قلوبكم ونيل رضاكم. ولم يحذر الله المؤمنين من الرضا عن المنافقين بطريقة مباشرة، بل اختار أسلوبا غير مباشر لإيصال هذه الرسالة. وهذا الأسلوب أبلغ وأوضح دلالة على التحذير من الرضا، وذلك بأن قال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وتعني هذه العبارة أنك حر وأن قرارك بيدك، ولكن يجب عليك أيها المسلم أن تتبع في رضاك وسخطك رضا الله وسخطه. فاحذر أن يكون رضاك عن شخص لن يرضى الله عنه. مستمعين، يبين الإمام بأن في الآية وصف المنافقون بأنهم فاسقون خارجون عن الدين، ومن دلالات هذه الآية ومراميها أن الشخص الذي لا يهتم لرضا الله ولا يسعى لكسبه فلن يأذن الله لعباده بأن يرضوا عنه، وهذه قاعدة عامة يندبنا الله إليها ويلفت نظرنا إلى فحواها. ولو تأملنا في القاعدة لوجدنا صداها في المجتمع، فكثير من الأشخاص لا يلتفتون إلى رضا الله ويجعلون أكبر همهم تحصيل رضا الناس، وقد ينال الإنسان رضا بعض الأشخاص وإيمانهم به، ولكن هذا الرضا لن يدوم إلى الأبد، وذلك لأن الناس في نهاية المطاف يكتشفون ويفهمون ويتحولون من الرضا إلى عدم الرضا، ونحن نتحدث عن المجتمعات الإسلامية لا تذهب إلى محل آخر. وأخيرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.